الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 53 بعد 100 الأولى، في 27 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الكويت من الأخ أبي عبد الرحمن. سؤاله الأول شيخانا يقول: هل يجب على ولي البنت تجهيزها بشراء الأدوات الكهربائية والثياب وغير ذلك حسب أعراف الناس، أم أن ذلك على الزوج ولا يلزم ولي المرأة بشيء من ذلك، خاصة لما يلحقه من حرج شديد وتحمل للديون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. وبعد، فإن ما سأل عنه أخونا أبو عبد الرحمن فإنه يرجع فيه إلى العرف، تجهيز البنت ببعض هذه الأشياء من الملابس ومن أدوات المطبخ وغير ذلك من هذه الأمور، هذه يرجع فيها إلى أعراف الناس. فإن كانت على الزوج فهي على الزوج، وإن كانت على الزوجة فهي على الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا من الشروط المباحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فهذا يرجع فيه إلى العرف، لكننا ننبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الناس في هذا الباب صار يشق بعضهم على بعض، وصار يحصل فحش وغلاء شديد، حتى إن أبا الزوجة قد لا يستطيع أن يجهز ابنته على حسب أعراف الناس، فيلجأ إلى الديون مما يثقل كاهنه وقد يعرضه بعد ذلك لمضرة بل وإلى سجن. كذلك أيضا الزوج، فإن الأعراف ربما زادت عليه ما لا يطيق، وعلى كل واحد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، من زوج ومن ولي زوجة أن يتقي كل واحد منهم ربه سبحانه وتعالى. فإن اليسر في المهر من البركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة التي مهرها يسير امرأة إن شاء الله تحصل بركة فيها وفي زواجها. ولهذا لا ينبغي للناس أن يشدد بعضهم على بعض وأن يتجاوز بعضهم مع الآخر حتى يصل الأمر إلى المشقة الفعلية فعلا. وقد عزف كثير من الشباب عن الزواج بسبب الزيادة في المهور، وبدأت بعض البنات في البيت بلا لا يتقدم لهن أحد، وربما أدى ذلك إلى العنوسة الشديدة بسبب عزوف كثير من الشباب. فليتقي الله المجتمع في هذه المسألة من الغلاء الفاحش الذي صار يثقل كاهل الزوج أو كاهل الزوجة. وفق الله الجميع في هذه المسألة إنما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم اتباع السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج على الخاتم كما جاء في الصحيحين من حديث سائر بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكويت من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: هل قرارات وتعليمات الوزارات والجهات المختصة تكون ملزمة للرعية مطلقا أم الأمر فيه تفصيل، خاصة فيما يتعلق بالأمور الدنيوية التي يرى الكثير من الرعية أنها تخالف مصالحهم؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الأمور يرجع فيها للنظام، فالوزارات وقرارات الوزارات وكذا وما تصدره على حسب، إن عممت ذلك على الناس فليكن ذلك على الناس، وإن عممت على البعض فليكن ذلك على البعض، هذا يرجع فيه إلى نص القرار وعلى الناس الامتثال والسمع والطاعة وعدم الخروج عن قرارات الوزارة وقرارات ولاة الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من الكويت من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم الموعظة الدائمة على القبر عند الدفن؟
الحمد لله رب العالمين، أما عن الموعظة الدائمة عند القبر فإنه ينبغي أن يتبع الإنسان السنة ولا تجاوز عن السنة بحال من الأحوال، وقد وردت السنة بالموعظة لكن ليست على صفة دائمة، ولا أن يقوم الرجل في الناس خطيبا كما يقوم في خطبة الجمعة، وإنما إذا احتاج الأمر إلى موعظة وعظ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أحيانا ولا يعظ عند كل جنازة، إنما يعظ أحيانا كما جاء في ذلك أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعظ النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لكن هل كان يعظ النبي صلى الله عليه وسلم كل جنازة؟ أبدا، وإنما كان هذا في بعض الأحوال، ولهذا نقول بارك الله فيكم الموعظة ثابتة، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يداوم عليها ولا أن يجعلها معتادة على طريقة خطبة الجمعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الكويت من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم الدعاء الجماعي على القبور بعد دفن الميت؟
الحمد لله رب العالمين، الدعاء وردت به السنة بعد الدفن على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا أصل الدعاء وهو مشروع بعد الدفن وبعد الفراغ منه، فإنه يشرع أن يقوم الناس عند القبر ويدعون الله سبحانه وتعالى الميت، لا كما يصنع بعض الناس اليوم، ربما قبل أن يفرغ الناس من الدفن انصرف الناس وانشغل بعضهم ببعض في التعزية وغير ذلك، وهذا خلاف السنة، بل ينبغي أن نقف عند القبر وأن ندعو الميت، فما أحوجه لهذا الدعاء، ولهذا النبي علل ذلك فقال: فإنه الآن يسأل، مما يدل على أن هذا الدعاء قد يسهل عليه أمره إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الدعاء لم يرد على النحو الذي اعتاده الناس اليوم من أن أحدهم يدعو والباقي يؤمن، لم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل النبي: فإني داع فأمنوا، ويدعو النبي ويؤمن الصحابة، ولو كان هذا مشروعا لكان هذا أجل من يدعو، ولكان الصحابة أجل من يؤمن، ولكن النبي لم يفعل ذلك ولا الصحابة، فدل ذلك على أن هذا غير مشروع، لكن إذا كان الإنسان يعظ بعض الأحيان وفي ختام موعظته قال: فاللهم إنا نسألك لميتنا أن تثبته بالقول الثابت أو كذا مما يكون تبعا لا يكون استقلالا، فهذا لا بأس به، أما ما يعتاده الناس اليوم من أن أحدهم يدعو عند القبر والباقي يؤمن فليس هذا معروفا في السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكويت من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم قراءة الفاتحة على القبر بعد الدفن، وهل قال بذلك أحد من السلف كما يدعي البعض؟
الحمد لله رب العالمين، قراءة الفاتحة بعد الدفن بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، والعبادات توقيفية، فهل الذي يقرأ الفاتحة يتعبد بذلك ربه سبحانه وتعالى أم ماذا؟ يتعبد الله؟ نقول: أين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى الدعاء استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة ولا غيرها. ولماذا الفاتحة؟ لماذا ليست البقرة؟ لماذا ليست آل عمران؟ فهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من المحدثات التي ترد، ولا يجوز للإنسان بارك الله فيكم أن يتعبد الله عز وجل بشيء إلا إذا دل عليه الدليل. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نشأت البدع إلا بالاستحسانات التي تصدر من بعض الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الجيزة من الأخ سيد. سؤاله الأول شيخانا يقول: ما حكم الصلاة في المساجد المقبورة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة في المساجد المقبورة لا تجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يقصد الإنسان الصلاة في هذه المساجد المقبورة، فإن النبي قد نهى عن قصدها للصلاة. وقد جاء أيضا في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يبني مسجدا على قبر، ولا أن يدخل قبرا إلى مسجد، فإن هذا ليس من عمل النبي، بل ولا من عمل الأنبياء جميعا، ولا من عمل الصحابة، ولا من عمل القرون المفضلة، وإنما أحدث ذلك الروافض والصوفية عليهم من الله ما يستحقون، فأنشأوا هذه الأمور وأحدثوا هذه البدع، حتى عظم الناس القبور والمقبورة فدعوه من دون الله عز وجل، وعبد من في هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تسأل، فكم من ساجد عندها، وكم من باك عندها، وكم من خاشع خاضع خائف وجل مستغيث متوكل على أصحاب القبور، والله لا كتوكله على الله ولا كخوفه من الله سبحانه وتعالى، حتى وقع الشرك الأكبر في هذه الأمة بسبب هذه الأمور. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، ولا أن يبني مسجدا على قبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة وأم سلمة لما وصفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فشرار الخلق عند الله الذين يبنون المساجد على القبور، والذين يزينونها ويفعلون هذه الأفعال. فلا يجوز الصلاة في هذه المساجد، ولا ينبغي الإنسان أن يقصد هذه المساجد أبدا بالصلاة. وقد اتفق العلماء على عدم بناء المساجد على القبور وعلى المنع من الصلاة في هذه المساجد، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، البعض يشوش بمسألة الصلاة في المساجد المقبورة باختلاف العلماء في ذلك،
لعله يأتي سؤال ولا هذا؟
هذا هو.
نعم، أما عن صحة الصلاة مع اتفاق الأئمة على النهي عن الصلاة في هذه المساجد، لأن النبي نهى عن ذلك، ولا يقول إمام بخلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء قد اختلفوا هل لو صلى تكون الصلاة صحيحة؟ هذه مسألة أخرى غير مسألة النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، فكلهم متفقون على ذلك. لكن ماذا لو صلى في هذه المساجد؟ هل الصلاة تكون صحيحة أم تكون باطلة؟ هذا اختلف فيه العلماء على قولين، فمنهم من صحح ومنهم من أبطل، وإليه نميل، أي أن الصلاة لا تصح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، إلا أن تدل قرينة على خلاف ذلك. ولا قرينة، ولا قرينة، فإن المساجد، فإن القبور لا يصلى عندها، القبور العادية ولا يصلى فيها، فكيف بالمساجد؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من الأخ عماد، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم.
ما دبر المطالب المطلق، ومن هم الذين يقومون بتقرير هذه المطالب؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عن المصالح المرسلة ومن الذين يقدرونها، فالمصالح المرسلة عرفها الأصوليون بأنها المصالح العارية عن أمر الشارع بها أو إلغاء الشارع لها، فلم يأتي في الشريعة أمر بها ولا إلغاء لها، لهذا صارت مرسلة فهي مصلحة، لكن لم ينص الشارع على الأمر بها ولم أيضا ينص الشارع على إلغائها، فلذا سميت مرسلة يعني عارية عن الأمر الشرعي المباشر أو عن النهي الشرعي. فهذه المصالح إن كانت تتبع المقاصد العامة وإن كانت تدخل ضمن النصوص العامة فهذا لا إشكال فيها وهي معمول بها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن شرطها ألا يعود على نص بالإبطال، فلا يأتي واحد يخترع مصلحة تعود على نص بالإبطال. فلو أن امرأة اليوم مثلا قالت المصلحة تقتضي ألا أتحجب بل أبرز وجهي حتى أتزوج، وإلا فمن يعرفني حتى إذا تزوجت عدت إلى الحجاب، هذه قد تكون مصلحة تقدرها، لكن هذه المصلحة تعود على النص بالإبطال وتعود على الشرع بالإبطال، فهذه لا تجوز. كذلك أيضا الذين جعلوا منابذة الصلاتين بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات قالوا أيضا هذه مصالح مرسلة، هذه مصالح، نقول هذه إنما هي مفاسد وإنها لا قد نهى الشارع عنها، فلا تعد مصلحة مرسلة لأن الشارع نهى عن منابذة ولاة الأمور وغير ذلك من هذه الأمور. فالذي يقدر المصالح المرسلة هم العلماء، لأن العلماء هم الذين يعرفون الضوابط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المملكة من الرياض من الأخ إسلام، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخونا إسلام، أهلا وسهلا، أحبك الله الذي أحبنا له، جزاكم الله خير، آمين، بارك الله فيك. نعم تفضل.
شيخنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جامع المسائل قال: فمن أنكر كرامات أولياء الله المتقين فهو من أهل البدع الضالين، فمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم. إلى أن قال شيخنا: فإنكار كرامات أولياء الله المتقين قول مبتدع في الإسلام مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الماضين وأئمة الدين، بل من أنكر خوارق أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين، بل من أنكر خوارق أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين.
نعم.
فهنا يعني قول شيخ الإسلام هنا في إنكار خوارق أهل السحر، فهل يعني من ينكر على السحرة أفعالهم ويقول للناس هذا سحر عين تخييل فقط لا حقيقة يكون داخلا في إنكار خوارق أهل السحر فيصبح مبتدعا؟
نعم.
ما التفصيل في هذا وجزاكم الله خيرا؟
بارك الله فيك، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا إسلام من الرياض وقد ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكرامات، كرامات الأولياء، وأن من أنكر ذلك فهو مبتدع ضال، وذلك لورود الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدل على ذلك، ولهذا صار من مباحث السنة مبحث كرامات الأولياء. ولكن من الأولياء؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون. فالكرامة إنما تحصل لأهل الاستقامة، لا تحصل لأهل العربدة ولا لأهل الفسوق والمجون وغير ذلك، فإن الكرامة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها وليه أو ينصر بها سبحانه وتعالى دينه فإنها حاصلة لأولياء الله المتقين، هذه الكرامة. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى القول، وشيخ الإسلام معلوم معروف أنه إن تكلم في مسألة فإنما هو بحر متلاطم الأمواج، ويأتيك بالخير من كل باب، فإنك لا تكاد تبحث عن مسألة لشيخ الإسلام إلا وتجده قد تعلق بها مسائل وليست على وجه الحشو ولا على وجه الزيادة التي لا فائدة فيها ولا نفع، وإنما هي المتعلقة بهذه. فجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام، فما موضع ذكره شيخ الإسلام إلا وقد نصح فيه غاية النصح وأتم فيه البيان. ومن ذلك أنه قال أيضا: ويلحق بأهل البدع والابتداع في الدين أن تنكر الخوارق، ولم يعبر عنها بالكرامات، أن تنكر الخوارق التي تحصل على أيدي السحرة مما تفعله الشياطين معهم من باب إضلال بني آدم. هذه خوارق ولم يعبر عنها شيخ الإسلام بالكرامات، ففرق بين الكرامة وهي خارق، وبين خوارق الشياطين على أيدي أوليائها وهي خارق أيضا، بل إن معجزات الأنبياء وآيات الأنبياء خارق. ولهذا التفريق ليس باعتبار كونه خارقا، فالذي يجري على أيدي الأنبياء خوارق، والذي يجري على أيدي الأولياء خوارق، والذي يجري على أيدي أتباع الشياطين خوارق. ولكن الفرق أن الخارق الذي يجريه له سبحانه وتعالى على يدي النبي فإنما يكون على وجه التحدي، ثم يكون منصورا بهذه الخوارق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله إلا قد أعطاه ما على مثله آمن البشر. ثم الخوارق التي تكون على يد الأولياء إنما يراد بها نصرة الدين أو إكرام الشخص أو تقوية إيمان أو غير ذلك من هذه الأمور. ولهذا ليست الكرامة دليلا على تفضيل من رأى الكرامة على غيره، ولهذا كانت الكرامات في الصحابة أقل من الكرامات في التابعين، وليس التابعون أكرم من الصحابة ولا أفضل من الصحابة، بل قد ينصر الله عز وجل بها دينا أو يؤيد بها سبحانه وتعالى وليا. كذلك ما يجري له عز وجل على أيدي أتباع الشياطين الذين قال الله عز وجل فيهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فكم فعلت الشياطين بأوليائها؟ نادوهم على أنهم رب العالمين، وسافروا بهم المسافات الشاسعة، وأحدثوا لهم من الخوارق ما أحدثوا. هذا أمر وجودي وهو ثابت لا ينكره إلا مبتدع. فلو قال قائل بأن الشياطين لا تحدث هذه الخوارق وليست هذه خوارق إنما هي حقائق وغير ذلك، أو أنه يكذب فيقول مثلا بأنه لا يمكن أن يحصل على أيدي أتباع الشياطين خوارق، فإن هذا ينكر وجودا قائما لا ينكره أحد، بل قد دل عليه آثار السلف. فالسلف قالوا: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمر الكتاب والسنة، يعني معناه أنه قد يطير في الهواء وأنه قد يسير على الماء، ومع ذلك فلا ينبغي أن تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. فمن أنكر أنه قد يحصل خارق على يد هؤلاء فإنه يكون مبتدعا. وما وجه كونه مبتدعا؟ لأنه ينكر واقعا وجوديا قائما تكلم عنه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وأغرت به الشياطين هؤلاء. ولهذا شيخ الإسلام له كتاب كامل معناه عنوانه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة قد ذكر الأصل الخامس: الفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. بين أولياء الرحمن الذين ما يحصل لهم هو كرامات، وبين أولياء الشيطان الذين ما يحصل لهم إنما هو ماذا؟ إنما هو خوارق. وما يجري على أيدي السحرة فإنما هو من هذا، فقد يأتي الجن إلى الساحر بعمل ما، بعمل ويرميه أمامه مثلا، وقد يطير به وقد يفعل فيه كذا وكذا، هذه كلها خوارق. فمن أنكرها فإنه داخل أيضا في حد الابتداع الذي ينكر وجودا حقيقيا. أما ما يصنعه الساحر فهو على قسمين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. أما السحر الحقيقي الذي ذكر الله عز وجل في كتابه حينما قال: فتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، إلى أن قال فيفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا سحر حقيقي، وهو الصرف والعطف وما يحصل به من تفريق بين الزوجين، هذا سحر حقيقي. وآخر إنما هو سحر تخيلي، أنك ترى الشيء على خلاف صورته، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فمن أنكر هذا وأن هذا يحصل وأنه لا يمكن حصوله، فإنه يكون مخالفا لما جاء في القرآن الذي ذكر سحر التخييل. أو ينكر أن التفريق قد يحصل بسبب الساحر أيضا، فإن هذا أيضا مخالف لما جاء في القرآن. من أنكر هذا كان مبتدعا، هذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا النقل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من بيلة من الأخ أشرف، نسألكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، جزاك الله خيرا.
لا يريد أن يذهب بأولاده، لكن قال لأحد أبنائه أنا يعني أقربك قراطين من الأرض.
نعم.
باقي الإخوة لو احتاج أي أخ من إخواني إلى قرض أقرضه قراطين، يعني أقرضه أرض لا أقرضه مال. والإخوة والأخوات كلهم يعني موافقون على هذا. فهل يلزم شيخنا التسوية في القرض هذا ولا لا يلزم؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أشرف الأول، وهو أن رجلا يقرض من يحتاج من أبنائه قيرتين إذا أراد أن ينتفع بزراعتهما، فإنه يقرض هذا قيرتين إذا كان الأخ يريد الزراعة، فإن هذا إنما هو من هبة المنفعة، هبة المنفعة، أي أنه يعطي قرتين ينتفع بهما الإبن إذا أراد. وهو قال من أراد منكم هذا فليأخذ، فيكون هذا الرجل عادلا بين أبنائه ولا يلزم تسوية، يعني لا يلزم أن يعطي هذا أربعة للذكر ويعطي البنت اثنين، لأن كلام الرجل فيما ظهر لنا من سؤال أخينا السائل أنه يقول يعني إذا احتاج إلى قيرتين ما في إشكال نعطيه قيرتين ينتفع بزرعهما، ينتفع بزرعهما، ويكون هذا من باب هبة هذه المنفعة، ولكن الأرض موجودة للرجل وهي داخلة ما زالت في ملكيته، فهذا لا بأس به في هذه الصورة، ولا يلزم التسوية بين الأولاد في ذلك، لأن الأب وهب وقال من أراد منكم وكل موافق على هذا، فهذا لا بأس به ولا حرج على هذا نحو الذي ذكرته. وهذا إنما هو من هبة بعض المنافع للأبناء، فمن أراد أن ينتفع بهذا الشيء فلا حرج عليه أن ينتفع. والرجل قال من أراد شيئا فليأخذه، والأولاد موافقون إذا لا محظورة إن شاء الله في ذلك طالما أن الأولاد موافقون، لكن إذا كان الأولاد لا يوافقون إلا على العدل فإننا نقول حينئذ إذا أراد الجميع فإذا يهب للولد ضعف البنت على الصحيح، وإلا فجمهور أهل العلم على التسوية بين الجميع، والله أعلم.
شفنا السؤال الثاني لو سألنا لي.
نعم.
أحسن عليك. شفنا بعض الناس يعني تبرع بالمال في حفر أو زرع طرمبات مياه من تحت الأرض، ولكن شفنا بقي فيها في أشياء لم تتم يعني بمقدار تقريبا 2000 جنيه. فيسأل أحد الناس لو أنا تبرعت بالألفين جنيه بإتمام يعني هو يعني براط للأحواض بتاع الطرمبات يا شفنا.
نعم.
فبيسأل شفنا لو هو تبرع بالمبلغ ده في إتمام الأحواض دي وبلاطها وكذا، هل يكون هذا ساعد في سقي الماء ولا لابد أن يكون في زرع الطرمبات نفسها؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أشرف الثاني، في من يسأل عن أنه سيساهم ببعض المبالغ القليلة في آبار قد حفرت وطلمبات قد حفرت ودقت لاستخراج المياه، فهل لو أخرج بعض المال أو تبرع بعض المال في إتمام هذا من أحواض وغير ذلك يكون مساهما في السقيا أم لا؟ نقول إن شاء الله نرجو له ذلك، لأن هذه الأشياء مهمة وهي أيضا مما يساعد على السقيا، فإن شاء الله يكون له من الأجر على قدر ماله، والله سبحانه وتعالى كريم جواد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخي سيد، يقول: ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ لأجل نصيحتهم؟
الحمد لله رب العالمين، انصحهم يا أخي سيد من غير خروج معهم، فإنهم سيتجرون بك، فإن خرجت معهم قالوا هذا الشيخ سيد خرج معنا، ولو كنا مبتدع لما خرج معنا وهو يؤيدنا، ويكذبون على ذلك. وجماعة التبليغ غيرها من الجماعات عندهم كذب وعندهم تناقض وعندهم متاجرة بمن يخرج. بعض العلم كشيخ ابن باز كان يقول هذه الجماعة على انحرافات وخرافات، ولكن من خرج معها ينصح لا فلا بأس، لكن الواقع يشهد بأن هؤلاء لا ينتصحون، فإذا خرج معهم الواحد تاجروا به. فانصح جماعة التبليغ وانصح جماعة الإخوان من غير أن تخرج معهم حتى تسد عليهم الباب، ويكون قد اجتمع لك الحسنتان: الأولى دعوة هؤلاء ونصحهم، والثانية عدم الخروج معهم والمتاجرة بك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من القليوبية من الأخ محمود، نستهديكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام.
في أحد الأخوة هو منتهى المسلم، عايز يؤذن في القوات المسلحة، لكن هو بيقول لي يعني أنا أدخل وأنا فلاحي أو أحيي العالم والكلام ده.
نعم. الكلام ده لا. نعم. هو يريد أن يتطوع يعني؟
هو عايز يؤذن في وقت الوظيفة.
نعم.
وبيقول لي عشان في حلقة اللحية وتحية العالم والكلام ده، فهو بيسأل يعني عن حكم التطوير في الوظيفة دي.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عن التطوع في القوات المسلحة مع وجود بعض هذه المخالفات، كما يقول السائل يقول توجد مخالفات، فما حكم ذلك؟ نقول لا حرج من الالتحاق بالقوات المسلحة، وأن هذا عمل نبيل وفيه الدفاع عن الأوطان وأجر عظيم لمن احتسب ذلك، لكن من غير أن يقع في مخالفة شرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخي سيد، يقول: هل لا يهجر إلا صاحب البدعة الشركية فقط كما قال البعض؟ وهل هناك فرق بين الذي يدعو لبدعته والذي لا يدعو لها من ناحية الهجر؟
الحمد لله رب العالمين. أما الهجر فلا يلزم أن تكون البدعة في لصاحبها أن تكون البدعة شركية، بل سواء كانت البدعة مخرجة من الملة أو ليست مخرجة، بل لو لم تكن بدعة وكانت معصية، فكل هذا يحصل الهجر به. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل لما مر على بعض أقربائه وهو يحذف بالحصى، فنهى عن ذلك وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم إنه ذهب وعاد فوجده يفعل ذلك، قال: أنهاك عن ذلك وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. وهذه معصية وليست بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهذه ليست بدعة، لما تخلف عن غزوة تبوك. فالهجر يكون للمخالف إذا كانت هناك مصلحة شرعية في ذلك، ولا فرق بين البدعة المخرجة من الملة وغير المخرجة من الملة، بل ولا المعصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من طنطا من الأخ طلعت، نستهديكم شيخانا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي طلعت.
سيد ياسر يا شيخنا، هو متزوج بامرأتين، الزوجة الثانية تحرم عليه أن يذهب إلى الزوجة الأولى، وتهدده في حال إذا ذهب إلى الزوجة الأولى أن تأخذ أولادها وتطلق منه، هو يخشى على أولاده لأنها من أسرة فاسدة.
يخشى على أولادي لأنها إيه؟
لأنها من أسرة فاسدة، فإذا ترك أولاد لها وطلقت أولاده سيضيعون حتما.
وأولاده أعمارهم صغيرة؟
العشرة، ولد في 10 سنوات وبنت 5 سنوات وبنت 7 شهور.
طيب والمرأة الثانية موافقة على أنها يمكن أن تتنازل عن المبيت ليلا ويذهب إليها نهارا؟
هل تقول لها لا تذهب إلى الزوجة الأولى نهائيا كأنك لا علاقة لك؟
ده الثانية هي اللي بتقول ولا الأولى؟
الثانية اللي تقول يا شيخ.
طيب تابع معي يا شيخ طلع. تابع الحمد لله رب العالمين الذي نرى أنه لا يذهب إلى الثانية، لا يذهب إلى الثانية أصلا. هذه المرأة التي جاءت على الأولى وتريد أن تمنع من الذهاب إليها وتأمره بالظلم وعدم العدل، وهذا لا يجوز للزوج أن يطيع الزوجة في ذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رقة ديانة هذه المرأة، وأنها ليست امرأة صالحة. هذه المرأة التي تقول لا تذهب إلى زوجتك الأولى وتقول إن ذهبت لزوجتك الأولى تركت لك البيت، مع أنها التي أتت على الأولى، سبحان الله. فهذه المرأة لا ننصح بها، لا ننصح بها، وأن يتخلص الرجل منها هذا هو الأفضل، لأنها ليست صاحبة ديانة. أما عن الأولاد يقول أخشى عليهم، فالأولاد في الشرع إذا بلغوا سن العاشرة دي، بل إذا بلغوا سن السابعة فإنهم يخيرون بين الأب وبين الأم، يخيرون. ولكن في القانون حسب ما أعلم أن السن تقريبا إلى 13 سنة أو غير ذلك، ولكن إن كان حتى ولو افترضنا أن الحضانة ستبقى مع المرأة، إلا أن العلماء يقولون إذا ترتب فساد على الأولاد عند من عنده الأولاد فإن الأولاد يسحبون منه، لأن النظر إلى مصلحة الأولاد، وتنتقل الحضانة والرعاية إلى غيره. فإذا كانت هذه المرأة لا تؤمن على الأولاد، هذه المرأة لا تؤمن على الأولاد، يسحب منها الأولاد، ويقدم في القانون ما يدل على أن هذه المرأة مستهترة وأن هذه المرأة كذا وكذا. لكن هذه المرأة لا تصلح زوجها في الحقيقة التي تأمره بأن يذهب إليها، وإن لم بعدم الذهاب الأولى، وإن ذهب إليها فليطلقها، فيقول لها سمعا وطاعة لرب أولا ولشرعي ثم لك فأنت طالق، ويستريح من هذه المرأة النكد، المرأة التي رق دينها حتى تأمر زوجها بمعصية الله سبحانه وتعالى. وأما الأولاد فيتولاهم الله عز وجل ويحاول أن يأخذ الأولاد، إلا إذا كان القانون يمنع من ذلك، فإن كان سيترتب مفسدة في المستقبل على وجود الأولاد معها، فليقدم ما يدل على وقوع المفسدة على الأولاد، ولعلهم يستجيبون له، لكن لا يبقي على هذه المرأة، والله عز وجل يحفظه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيك.
وبالمناسبة أقول على من تزوج امرأة واحدة أو امرأتين أو ثلاثا، من وجد من نسائه امرأة على فسق وقلة الديانة وقد وعظ، الأول يبدأ بهذا، وقد وعظ ونصح ورغب وهجر وضرب ضرب الغير مبرح ولم يجد فائدة، فليرح نفسه، لا تبقى في حياتك على نكد وإقرار زوجة على فسق. من أجل ماذا يعني؟ من أجل ماذا؟ فالنساء غيرها كثيرات، فلا ينبغي الإنسان أن يبقي على امرأة فاسقة ولا على امرأة قليلة الديانة. ننصح إن كانت المرأة دينة ولكنها مثلا لا تجيد الطبخة أو لا تجيد ترتيب البيت، نقول للأخ اصبر، طالما المرأة دي دينة، إن دخلت إلى بيتك وجدت امرأة تتلو كتاب ربها، تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحسن فرجها، فاصبر يا أخي، هذه امرأة دينة. والنبي يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ونلملم. لكن إن كانت المرأة فاسقة أو قليلة الديانة، امرأة تصر على التلفاز، والنظر إلى المسلسلات والأفلام، امرأة تصر على استعمال الأجهزة الغبية هذه التي يسمونها الذكية من الهواتف، تصر على استعمالها بطريقة غير شرعية، و
قد وجد ما يخدش حياءها من مناظر خليعة وكذا ومصرة عليه. امرأة مصرة على إحسان الزوج وكذا، امرأة مصرة على أن تذهب إلى الأمة وإلى الأقارب في مناسبات غير شرعية، امرأة تفرط في صلاتها، لا ينبغي أن تبقي على هذه المرأة بعد نصحها ووعظها. وأرح نفسك يا رجل، والنساء غيرها كثيرات. وأقول في المقابل، المرأة التي تجد من زوجها قلة ديانة وتجد من زوجها فسقا أيضا، رجل قد يشرب المخدرات وقد يعاكس النساء، ورجل ربما أكل المال الباطل بالباطل، وربما أطعم أولاده الحرام، هذه المرأة أيضا تعظه. إن أصرت المرأة إن أصر الرجل على هذا فلتطلب الطلاق أيضا. لما يعيش الرجل مع امرأة لا تتقي الله، ولما تعيش المرأة مع رجل لا يتقي الله؟ قد يفتن الرجل في دينه وقد تفتن المرأة في دينها. والحمد لله شرع الله عز وجل لنا الطلاق كما شرع لنا الزواج، ولا يقال أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا حديث لا يصح فيه ضعف. وحتى لو افترضنا صحته فإنما يكون هذا في الطلاق المضر، الطلاق المؤذي، أما أن يكون في سبب مشروع فالله يقول وإن يتفرقا يغني له كل من سعته. هذه نصيحة عامة، أنا لا أريد أن يبقى الزوج في نكد. ربما يكون من 20 سنة متزوج، عنده 20 سنة محكوم عليه بالنكد إلى أن يموت، وقد يموت عند 80 سنة. أو المرأة كذلك تعيش في نكد، وربما تتزوج ولها 20 سنة رجلا فاسقا فتبقى أسيرة عنده إلى هذه المدة. علامة فلتطلب المرأة الطلاق، وليطلب الرجل الطلاق، وليطلق الرجل إذا كان هناك فسق، وإذا كان هناك قلة ديانة، وإذا كان هناك عدم استقامة، حتى لا يحصل ما يحصل من النكد في الحياة الزوجية، بل يصل الأمر إلى بعض المعاصي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف حاء، يسأل سؤالا حاصله: ما نصيحتكم للمسلمين تجاه علماء السوء الذين يفتون بجواز بعض المحدثات كالتبرك بالصالحين والذكر الجماعي والصلاة في المساجد المقبورة تحت مسمى الدين الوسطي؟
الحمد لله رب العالمين. نقول للجميع اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. اتقوا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم، فإنهما أضر الدين، مثل العالم الفاجر الذي يلبس على الناس، والذي يورد الشبهات، والذي يخرج عن النصوص الشرعية بشبهات واهية. فاتقوا الله عز وجل ولا تستمعوا لهؤلاء. لا تستمعوا يا إخواني، يا أيها المسلمون والمسلمات، لا تستمعوا إلا من عرف بالعلم والسنة، إلا من عرف بالعلم والسنة. أقول لكم ما قاله السلف الصالح في عصورهم المفضلة الفاضلة وقرونهم الماضية التي هي القرون المفضلة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا ينبغي الإنسان أن يتلقى العلم إلا على يد صاحب سنة وصاحب رسوخ، فإننا في زمن الفتن والذين يتجرون بالدين كثر. فاتقوا الله عز وجل ونزهوا أسماعكم عن سماع هؤلاء الضلال الذين هم والله كأحبار اليهود الذين كانوا يلبسون في الدين ويكتمون الحق بعد معرفته. ولهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المحلة من الأخ أبي عائشة، نستأذنكم شيخانا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتني له وجزاك الله خيرا.
أنا لي سؤال: عندنا بعض الفلاحون أو المزارعون بيستلفوا من بعض أرز أو غلة.
نعم.
يعني مثلا يستلف منهم شفارة.
نعم.
وبعدين يجي في موسم الحصاد بعدها بثلاث أربع شهور
يعطاله
تاني.
نعم.
بدون وزن، هو بياخد منه شفارة.
نعم.
مقاربة له
في الوقت. نعم.
بعدها حوالي 3-4 شهور.
نعم.
هل هذه الصورة صحيحة؟
نعم. تابع معي يا أبا عيش. الحمد لله رب العالمين. أخونا أبو عائشة يسأل عن حكم اقتراض الحب والثمر وغير ذلك إذا كان الإنسان يريد أن يقترض من أخيه غلة أو أرزا حتى الحصاد ثم يردها إليه، فهذا جائز أم لا؟ نعم هذا جائز بغير خلاف، بل اقتراض الذهب والفضة جائز. لو اقترض رجل من رجل ذهبا أو فضة فهذا جائز، وكانت القروض وكانت الديون إلا ذهبا وفضة بالدينار والدرهم، فإنهم كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم، والدينار يكون من الذهب والدرهم يكون من الفضة، فلا حرج في الاقتراض لا حرج. لكن الممنوع يا أبا عائشة البيع، البيع. وأما ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين أنهم كانوا يسلفون في الثمار وكذا السنة والسنتين والثلاث وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج إذا كان في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. المراد بالسلف هنا هو السلم، وليس السلف في لغتنا نحن اللي هو القرض، لا، إنما المراد بذلك السلم. أما الاقتراض فلا بأس أن تقرض شكارة من الأرز وتأخذ نظيرها عند الحصاد، لا بأس أن تقرض ذهبا وتأخذ ذهبا، هذا لا إشكال. أن تقرض فضة وتأخذ فضة لا إشكال، كما تقرض مالا وتأخذ مالا لا إشكال. لكن أن تبيع مالا بمال لا بد أن يكون في المجلس، لا بد أن يكون ذلك في المجلس، فإن كان نفس الجنس فلا بد أن يكون مثلا بمثل مع كونه يدا بيد. تبعت يا أبا عائشة؟ إذن مسألة السلف هذه والاقتراض هذه لا إشكال فيها، ولو حصل بعض الزيادة فإن الاقتراض لو أن الإنسان أرجع بالزيادة مع الرضا لا بأس بذلك، فهذا من حسن القضاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول أعمل في بيع الحلويات وهناك أناس يشترونها مني بمناسبة أعياد الميلاد لهم، فهل يجوز لي بيعها لهم وهل أرباحي من ذلك محرمة؟
الحمد لله رب العالمين. أما بيع الحلوى طوال السنة لا بأس به ولا حرج، إلا إذا علمت يا أختي بارك الله فيك أن الذي سيشتريها إنما سيشتريها بهذه المناسبة، وربما طلب منك أن تجعلي بعض الرسومات بل وبعض الأسماء، بل وصل الأمر الآن إلى بعض الصور، فإن هذا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا اشتراه منك وأنت لا تعلمين فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عائشة، تقول هل الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وهل عدم غض البصر صغيرة أم كبيرة؟
الحمد لله رب العالمين. هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. ذهب الجماهير من أهل العلم كما حكى النووي ذلك وغيره رحمه الله تعالى، ذهب الجماهير إلى أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وقد استدلوا على ذلك ببعض الأثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله وكذا ابن القيم رحمه الله، ذهبوا إلى أن الإصرار على الكبيرة على الصغيرة يصيرها كبيرة. أما اللمم وهو أن يأتي الإنسان الصغيرة التي دون الكبيرة، فالكبيرة هو ما توعد عليها أو ما كان فيها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو غير ذلك من الحدود التي ذكرها أهل العلم في حد الكبيرة، فالصغيرة إن أتى بعض هذا اللمم من غير إصرار فهذا لمم وصغائر ولا يصيرها كبائر. أما إذا أصر عليها فإنه يدل ذلك على رقة دينه، وقد استدلوا ببعض الأثار عن بعض السلف. والقول الثاني أن الإصرار على الصغيرة لا يصيرها كبيرة، فالصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، والإصرار لا يفرق سوى أن يكون إصرارا على صغيرة، فربما يكون أشد نعم لكن لا يصيرها كبيرة. وإلى هذا مال بعض العلم ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى، وقال بأنه لا دليل يصلح للتمسك بأن من أصر على الصغيرة يصيرها كبيرة، فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة. وعلى كل فإننا نقول لا شك أنه لا يصر على الصغائر التي دون الكبائر إلا من عنده فسق ولا شك، ويخشى أن ذلك يفضي به إلى الكبيرة، يخشى أنه يفضي به إلى الكبيرة. فالقولان المعروفان عند أهل العلم والذي تطمئن إليه النفس أن الإصرار على الصغيرة يعظمها نعم، وإنها تدل على رقة الدين، أما أنها تصل إلى حد الكبيرة ويكون هذا من الحدود ففي النفس من ذلك شيء، وإن كان هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يصر على صغيرة. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتركون المنهيات، كانت مكروهات أو كانت محرمات، كانت صغائر أو كانت كبائر، وإنما كانوا يقفون عند النهي. فإذا نهى الشارع قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا أمر الشارع قالوا سمعنا وأطعنا، بغض النظر أن يكون الأمر على الوجوب أو أن يكون الأمر على الاستحباب. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأما النظر إلى النساء فهو من الصغائر، إلا أنه إذا أفضى إلى فتنة وافتتان وخشي على الإنسان أن يوقعه في الزنا فإن ذلك يجعله من كبائر الذنوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عائشة تقول: عانى شخص شخصا بغير قصد منه فأصيب في حادث وهو الآن طريح الفراش والعائن يشعر بالذنب تجاهه، فما الواجب عليه فعله تجاه من عانى؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة يا إخواني بتنوع هذه الأسئلة جزى الله إخواننا خير الجزاء الذين يرسلون هذه الأسئلة في هذا البرنامج، أنا الحقيقة ألحظ ملاحظة أن كل حلقة من هذه الحلقات الحقيقة تجعلنا نطوف في الفقه ربما من أوله إلى آخره، فمسألة في الطهارة ومسألة في الصلاة ومسألة في الصوم ومسألة في الزكاة ومسألة في الحج ومسألة في الجهاد ومسألة في البيوع ومسألة في الأيمان والنذور ومسألة في الحدود وكذا. الحقيقة هذا غير الاعتقاد، هذا غير الشبهات والرد على الشبهات. فخلال مثل هذه الحلقات يتسنى لنا أن نطوف في الشريعة. فمن الفوائد التي أستفيدها من خلال أسئلة إخواني أن طالب العلم فعلا في حاجة إلى أن يدرس العلم دراسة متأنية، وأن لا يترك بابا من الأبواب ولا مسألة من المسائل قدر مستطاعه، فإنه قد يحتاج إلى العلم في هذه المسألة وأنت لا تظن أن أحدا يسأل في هذا. هذه المسألة وهي العائن، العائن الذي يصيب بعينه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنها قد تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، هذا معلوم معروف وتأثيرها واضح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى آثارا لهذه العين مما شاء الله عز وجل أن تكون في بعض أعين الناس حتى الصالحين، فإنها نتيجة إعجاب، وقد تحصل من بعض الصالحين، وقد تحصل من الإنسان ربما لأقربائه ربما لأولاده. ولهذا العلماء نصوا على أنه من عرف منه ذلك وأنه عائن ينبغي على ولي الأمر أن يمنعه من أن يتعامل مع الناس، لأن هذا شر ويضرهم ضررا بالغا. فإن كان فقيرا يقول العلماء إن كان فقيرا قام بالإنفاق عليه ولي الأمر ويجنبه مخالطة الناس. لكن المسألة ماذا لو عانى شخص شخصا فقتله ومات من هذا؟ هل عليه القصاص؟ هل عليه دية؟ ماذا عليه؟ أو ليس عليه شيء؟ ونقول قد اختلف العلم في هذه المسألة على قولين. أقصد إذا أنه أتلف شيئا بعينه هل يضمن؟ وهل إن قتل بعينه عليه القصاص أو الدية وكفارة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال عليه ذلك ومنهم من قال لا يلزمه ذلك وإن كان يمنع ويرضع إذا عرف. قال القرطبي المالكي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: إذا أتلف شيئا بإصابة عينه ضمنه، وإذا قتل قتيلا ضمنه بالقصاص أو الدية. ذكر ذلك العراقي في طرح التثريب، ثم قال العراقي: والذي ذكره أصحابنا أنه لا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة. فالأمر عظيم، وجد خطير، ولا ينبغي لهذا العائن أن ينظر إلى الناس ويعلم إذا كان هذا من عادته، من عادته أنه كلما أعجب بشيء ولم يبارك عليه أصابه ضرر. فلا شك أن ترك القول ببارك الله فيه أو كذا وتعمد الحاق الضرر والله لا يبعد أنه يضمن في ذلك. لكن أما القصاص وغير ذلك فإنه لا يأخذ حكم القتل العمد، لأنه ما يقصد قتله، وإنما غاية ما فيه عند من يقول بالقصاص، عند من يقول بأنه يضمن، أن ذلك يكون فيه قتل الخطأ ولا يكون فيه قتل العمد، ولا يبعد صحة هذا القول. لكن ممن جرت عادته بذلك وممن عرف عنه ذلك، وأنه إذا نظر ولم يبرك فإنه يترتب على نظره ذلك، فتركه للتبريك حال إعجابي بهذا الشيء لا شك أنه يكون تعمدا في الحاق ضرر بإخوانه، فلا يبعد أن يضمن، وإن كنا لا نجرؤ أن نلزم بهذا القول، لكن نقول الأمر لا يبعد إن شاء الله أن يضمن في ذلك. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن النظر إلى هؤلاء الناس، وأن يتعمد ترك التبريك في ذلك وهو يعلم أن عادته جارية بهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيئة من الأخ أبي الطيب، نستاذيكم شيخنا في استقبالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، رجل يعمل بالتجارة والتقسيط، يعني عنده محلات ويعمل بالتقسيط، ورجل آخر أراد أن يفتح محل منظفات، وبالفعل طلع في تجميل هذا المكان، لكن احتاج 200 أو 300 ألف جنيه. فذهب للتاجر الأول وقال له أنا بدك تروح المكان اللي فيه البضاعة ديت، هنشتري البضاعة وأنت تدفع فلوسها ثم يأخذ التاجر الأول ينقل هذه البضاعة إلى مخازن، ثم يذهب إليه التاجر صاحب المنظفات هذا، يذهب إليه ليشتري منه بالتقسيط.
لكن الذي دفع المبلغ هو التاجر الأول، والتاجر الثاني ذهب واشترى التجارة وانتقاها البضاعة، ثم إن هذا الرجل دفع المال ثم أخذ التاجر الأول هذه البضاعة وجعلها في مخزنه، ثم الثاني ذهب فأخذها منه.
نعم، وهو يقول أنت بالخيار، يعني التاجر الأول يقول له أنت بالخيار، إما أن تشتري وإما أن تترك.
كيف يعني أنت بالخيار وهو يعني وهو الذي ذهب إلى هذا الرجل وأخذ هو التاجر يعني إلى المكان الذي يشتري منه البضاعة، والرجل الثاني هذا هو الذي انتقل البضاعة، والثاني ما كان يريد شراءها بل دفع له المال ثم حازها إلى مخازنه أو غير ذلك، يعني كيف إذا لماذا اشتراها طالما أنه يقول أنت بالخيار؟ يريد أن يتحايل، عنده نوع من الفقه فيريد أن يتحايل.
تأم هذا يعني تأم الطلعة هتبقى.
نعم طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين، من الفقه ما يضر، وأن الإنسان لما عنده من العلم قد يلجأ إلى التحايل بما يسميه علما، وإنما هذا لا يعفيه، فإن ارتكاب المحرم بالتحايل أعظم من ارتكابه بغير التحايل. والحيل إنما هو من شأن اليهود ومن منهج يهود، فلهذا نقول هذا الرجل الذي ذهب ليشتري البضاعة لهذا الرجل وعلى وقد دفع المال من أجل هذا الرجل، ثم يقول أحوزها إلى مخازين وإن شئت وإن شئت، الثاني لا يملك أن يمتنع، الثاني لا يملك أن يمتنع، هذا لا يجوز، وإنما هذه تغطية بمال مع الزيادة، هذه تغطية بمال مع الزيادة. طيب لكن المخرج ما هو؟ المخرج إن التاجر الثاني يذهب إلى التاجر الأول ويكتب له كشف بضاعة، يقول أنا أريد منك كيت وكيت وكيت وكيت، فيقول الثاني التاجر الثاني يقول له مرني بعد أسبوعين بعد أسبوع بعد يومين بعد كذا، وتجد البضاعة إن شاء الله موجودة ونتفق وقتها، من غير اتفاق ولا ذكر سعر ولا شيء، حتى إذا كان بعد يوم أو بعد يومين أتاه واشترى منه هذه البضاعة إما أن يشتري منه وإما أن يدعها، إما أن يأخذها بالقليل بالكثير، هذا هو الذي أذن فيه ورخص فيه بعض أهل العلم. أما أن يذهب هذا الرجل مع ذاك ويشتري ما يريد ثم الرجل الثاني يدفع له المبلغ، هو اشتراها له، هو اشتراها له، وكونه يقول أنا لا ألزمه لا ألزمه، هذا الإلزام سوف يكون إلزاما عرفيا، لأنه لو لم يأخذ هذه البضاعة وأراد مرة ثانية أن يأتيه ويقول تعال اشتري كذا لن يذهب معه، فهذا يكون شرطا عرفيا وإن لم يكن شرطا لفظيا، فهذه حيلة يا أخي بارك الله فيك ولا يجوز. وعلى الناس أن يتقوا الله ولا يأكلوا الحرام بالحيل، فإنها من طريقة اليهود، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميرات من الأخ محمد يقول لو أن شخصا أخذ بالرخصة في صلاة الفجر فقط ويحضر بقية الصلوات في المسجد، فهل هذا من التحايل في ظل وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، في ظل هذه الأيام مع وجود التنبيهات الشديدة والصارمة على الناس بعدم الاجتماعات والتقارب والزحام، وأن يأخذ كل واحد حذره، وأن يأخذ المحترزات كالكمامات وغير ذلك، وفي المساجد مع التقارب وغير ذلك من هذه الأشياء، في ظل هذه الأشياء مع خشية أن تكون هناك موجة ثانية، مع وجود هذه الموجة في بعض البلدان، مع يسر الشريعة ورفع الحرج، الرخصة باقية، فمن شاء ذهب، ومن شاء صلى في بيته، ومن شاء صلى بعد الصلوات، ومن شاء ترك ذلك، والله يعلم من قلبه إذا كان هو يتخلف من أجل رقة الديانة وأخذ ذلك بابا وطريقا للتحلل من عذاب الجماعة وكذا، فالله أعلم بنيته، لكن إن كان صادقا وأراد أن يذهب بعض الصلوات ويبقى في بلد بعض الصلوات من باب تخفيف الضرر واجتناب الضرر، من باب تخفيف التعرض لمثل هذا، فلا حرج ولا بأس، فليس هذا بأقل من ذهب من ثوم وبصل وأقل من مطر وبرد وغير ذلك، فإن الأمر خطير، ونسأل الله العافية، فإن كثيرا من الناس ما زال يصاب وما زالت الأعداد كثيرة في العالم كله، هذا الذي يذكر وقد لا يذكر الكثير من الأعداد في هذا الباب، فإذا لا يكون الإنسان مستخفا بهذه الأشياء، وإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة، والشريعة جاءت برفع الحرج، والحمد لله، فمن أجل الحفاظ على مالك على طعامك، من أجل الحفاظ على نفسك قد رخصت لك الشريعة في ترك الجمع والجماعات، فمن شاء أن يذهب ذهب، ومن شاء أن يبقى بقية، ومن شاء أن يذهب بعض الصلوات وأن يبقى بعض الصلوات، فالأمر في ذلك واسع، والله عز وجل أعلم بالنيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخت أم يحيى تقول هل سحر التفرقة بين الزوجين قد يقع على حفظة القرآن والذين يقرؤون سورة البقرة، وكيف التحرز منه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، نعم قد يصاب بالسحر الصالح ابتلاء وامتحانا واختبارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بالسحر وهو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقد أصيب، فقد يقع ذلك ابتلاء لبعض الناس، وقد يقع لبعض الناس إذا وقع في غفلة مع صلاحه، فهذا قد يحصل، لكن عموما إذا أخذ الإنسان بالأسباب وكان لله ذاكرا وللقرآن تاليا ولأهل الصلاح مصاحبا، فإن ذلك إن شاء الله يحفظه الله سبحانه وتعالى به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخت أم يحيى تقول هل الذين يقرؤون الأبراج يقع عليهم عقوبة الذين يذهبون إلى السحرة والمنجمين؟
الحمد لله رب العالمين، نعم الذين يقرؤون في الأبراج والذين يعتمدون على ذلك ويصدقون ذلك، لا شك أن هؤلاء شأنهم شأن العرافين وشأن المنجمين الذين يدعون غيبا، فإن هذه الأبراج فيها ذلك أنه سيحصل لك كيت وكيت وكيت، فهو من باب ادعاء الغيب ومن باب التنجيم والعرافة والكهانة وغير ذلك. فإذا قرأ الإنسان هذه وصدقها فإنه يجري عليه ما يجري على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: هل هناك فرق بين أصح السنة وبين أصح كتب السنة؟
الحمد لله رب العالمين، فرق بين أصح السنة وبين
أصح كتب السنة.
أصح كتب السنة صحيح، هذا صحة تعود إلى الحديث، وهذه صحة تعود إلى الكتاب. فأصح كتب السنة البخاري ومسلم، وأصح السنة ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، واتفق الحفاظ على روايته كأصحاب الكتب الستة، فهذا أصح السنة. وأصح كتب السنة في الكتب المدونة البخاري ومسلم، فهما الصحيحان، هما الصحيحان، وقد تلقت الأمة الصحيحين بالقبول وحكمت على أحاديث الصحيحين بالقبول، كما ذكر هذا الاتفاق غير واحد من أهل العلم. فهناك فرق بين أصح السنة وأصح كتب السنة، بل وأصح السلاسل الإسنادية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ أحمد، يقول: هل كفارة المجلس تختم بها قراءة القرآن كذلك؟ لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات، إلى آخر الحديث، وفيه ذكر كفارة المجلس.
الحمد لله رب العالمين، وردت كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك في بعض الأحاديث من أنها كفارة لما فيه من اللغط، وورد في أثر عائشة رضي الله عنها أن ذلك إنما يكون في عموم المجالس، سواء كانت المجالس مجالس دنيوية قد يكون فيها لغط، أو كانت مجالس علمية كمجلسنا الآن مثلا، ومجالس تلاوة القرآن في عموم المجالس، فقد ورد السنة بذلك. فإن كانت المجالس فيها لغط وكذا كانت كفارة، وإن كانت المجالس مجالس ذكر كانت رفعا لها وإحداث البركة لأهلها، فيكون فائدة هذا الدعاء من باب أن الله عز وجل يرفعها ويبارك فيها. وقد أشار إلى نحو هذا المعنى السندي رحمه الله تعالى. إذن في نهاية كل مجلس فالإنسان يقول هذا، سواء كان المجلس مجلس علم أو كان مجلس ذكر أو كان مجلس في بعض أمور دنيوية، بعض أمور دنيوية قد يكون فيها من اللغط ما فيها. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول: أعمل محاسبا في شركة وصاحب العمل يريد أن يؤمن علي، فما حكم هذا التأمين؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا التأمين يتبع الدولة فبيت مال والأمر في ذلك واسع، وأما إذا كان التأمين تبع شركة خاصة فإن كنت مقطارا فلا تفعل هذا، لأن عقود التأمين مع الشركات هذه عقود باطلة لما تحتوي على كثير من المحرمات من الربا وإلحاق الضر بأحد الطرفين والغرر والجهالة وغير ذلك. أما إذا كنت مضطرا ولابد من ذلك فلا حرج عليك، ولكن ليس لك مستقبلا إلا ما دفعت فقط. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يقول: أشكل علي أثناء دراسة الأكاديمية أن حديث ينشئ الله أقواما ويدخلهم النار أنه حديث مضطرد وأنه من أنواع الضعيف، مع أنه في صحيح البخاري، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كشأن من الأحاديث التي تكلم فيها بعض النقاد، والحمد لله رب العالمين، كل يوم بفضل من الله سبحانه وتعالى يثبت يقيننا متانة صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم وعظم علميهما وأن ما يؤخذ عليهما في بعض الأحرف والألفاظ في بعض الأحاديث ما هو إلا انتقاد، ولكن يعود في النهاية إن شاء الله تعالى إلى تصويب ما عليه البخاري ومسلم، أو على أقل فرض أنه لا ينزل الحديث عن رتبة الاحتجاج والصحة. وصدق ابن حجر رحمه الله تعالى حين قرر مثل ما قلت بأنه والحمد لله جل هذا الذي انتقد على البخاري ومسلم فإنما يعود إلى صحة ما عليه البخاري ومسلم، وإن بقي شيء نادر من ذلك لا يمكن يعني رده، إلا أن ذلك لا ينزل الحديث عن رتبة الاحتجاج والصحة. وقد ذكر أيضا النووي رحمه الله تعالى أن جل هذا الانتقاد إنما يعتمد على قواعد ضعيفة عند أهل العلم، فأنا أريد أن يملأ كل طالب علم قلبه إن شاء الله وأن يطمئن لحكم أمة بفضل من الله سبحانه وتعالى على أحاديث البخاري ومسلم بالصحة. وإن وجد بعض انتقاد من أئمة العلم فإنه لا يعني وجود الانتقاد وجود الضعف، ولكن الأئمة يدققون جدا لا سيما في أحاديث الصحيحين، فينتقدون أقل الأشياء التي لا علاقة لها بتضعيف الأحاديث. ولهذا ابن حجر لما رد على الدارقطني فيما تعقبه وصل في النهاية إلى هذه النتيجة وقال: بعد هذا التطواف يتبين لنا عظم ما في الصحيحين من أحاديث وضعها البخاري ومسلم وجمعها البخاري ومسلم. ومن ذلك هذا الحديث الذي في الحقيقة ما زلنا نسمعه من بعض علمائنا أن هذا الحديث في اضطراب وهو عند البخاري وفيه خطأ، وهو أن الله سبحانه وتعالى انتبهم، وأن الله حتى العثيمين رحمة الله عليه ذكر ذلك في بيقنية، ومن أجل هذا استدرك أخونا يوسف هذا الاستدراك وقال يعني بأننا ونحن ندرس في الأكاديمية وجدنا هذا الحديث قد حكم عليه العلماء بالاضطراب، وقد نقل ذلك العلامة العثيمين رحمه الله بأن في البخاري أن الله ينشئ للنار خلقا فيدخلهم النار، هكذا يذكرون بالمعنى هذا، وذكر نحو ذلك بعض العلماء كالشيخ ابن باز أيضا رحمه الله تعالى. وعند الرجوع إلى البخاري في المواضع التي ذكر فيها هذا الحديث لم نجد لفظة تؤخذ عليه إلا فقط لفظة إنشاء، أما أنه أنشأ خلقا فأدخلهم النار بعد أن يبقى فيها فضل، فليس هذا في البخاري على الإطلاق. وهذه الرواية التي تكلمون فيها قد أخرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب ما جاء في قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، وذكر حديث أبو هريرة مرفوعا: اختصمت الجنة والنار إلى ربها. وفيه أن النبي قال: ولكل واحدة منكما ملؤها، قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط. أين الإشكال هنا؟ ينشئ؟ ما قال ينشئ بعد أن انتهى ما ألقي فيها وهي تقول هل المزيد، ثم بقي فيها فضل فأنشأ الله لها خلقا، حتى نقول هذا معنى منكر ويتعارض مع رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. غاية ما فيه أنه ينشئ للنار من يشاء، ثم ماذا بعد أن ينشئ النار من يشاء؟ يأتي الحديث الذي يجري على ظاهر القرآن: يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وفي السنة كذلك تقول المزيد، حتى يدخلها أهلها الذين قضى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يبقى فيها فضل فيضع الرب قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. وهذا المذكور في هذا الحديث. إذا النشأ هذا إنما يكون يلقى فيها هذا النشأ ويتقول هل من مزيد، وليس بعد أن يلقى فيها من يلقى ويتقول هل مزيد ثم يبقى فيها فضل فينشئ له نشأ آخر. وعليه وقف العلماء كثيرا مع هذه اللفظة فقط، وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، وقد تأولوا تأويلات كثيرة على وجه ماذا؟ على وجه أنها لا تعارض ما في الكتاب ولا ما في السنة، وأنصح إخواني برجوعي إلى ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك، والذي تطمئن إليه النفس في هذا، أن الإنشاء إنشاءان، إنشاء إدخال وإنشاء ابتداء خلق. وقد ورد الإشكال من تفسير إنشاء بأنه ابتداء خلق لإدخالهم النار، فيكون هذا كما في الجنة من غير عمل عملوه، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يتنزه عن الظلم، وإنما هذا ورد الإنشاء في الذين يدخلون النار، والنار تقول هل من مزيد هل من مزيد، إذن أهلها الذي يدخلون فيها، يوم نقول جهنم هل امتلأت ممن يلقون فيها، وتقول هل من مزيد، ثم بعد ذلك يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه بعدما يبقى فيها فضل فينزوي بعضها إلى بعض. ولهذا جاء في الرواية أن الإنشاء قبل حتى يضع فيها قدمه، فهل في إشكال؟ ولهذا يكون الإنشاء هنا إنشاء إدخال، وأنه ينشئ للنار أن يدخل النار من يشاء ممن استحق النار، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، فحينئذ لا إشكال بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال حتى يضع فيها قدمه، فحينئذ تمتلئ، فالذي يملأها حتى تقول حسبي هو القدم كما هو صريح الخبر. ولهذا لا إشكال في هذه الرواية إن شاء الله تعالى، وإن كان بعض العلماء قد حكموا على ذلك بالغلط والاضطراب، لكن إذا رجعت إلى رواية البخاري ما وجدت فيها إشكالية إن شاء الله تعالى من جهة المعنى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الغني، يقول نرى بعض طلاب العلم يترجم نفسه في وسائل الاتصالات الحديثة، فهل يدخل هذا في حد الرياء والتسميع؟
الحمد لله رب العالمين، وماذا تستفيد الأمة من طالب علم يترجم نفسه؟ ما زال مقبلا على الطلب أو مقبلا على التصدر، فليتركنا هؤلاء من هذا، وإنما الترجمة يكون لمن ينتفع به من أهل العلم الكبار أو من طلبة العلم الذين لهم طلبة، فمن باب تطمين الناس، فحينما يضع ترجمة لا غلو فيها من باب أن يطمئن الناس على مؤهلاته أو كذا، فهذا لا بأس به، وقد يدخل الرجل بعض ما فيه للاطمئنان. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول على الخبير سقط، وقال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيدي ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. وقال مجاهد رحمه الله تعالى أيضا عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أستوقفه عند كل آية، فلا بأس أن يترجم الإنسان نفسه إن كان متصدرا وإن كان الناس يقبلون إليه، وإذا أراد أن يطمئن الناس لهذا. أما أن يأتي طالب علم ما زال مبتدئا أو ليس له نفع في الأمة فيترجم لنفسه، فما الحاجة إلى هذا؟ ما الحاجة؟ إن كانت هناك حاجة كرد شيء مظلمة ولا شيء ما في بأس. كان أقول مثلا للأخ عبد الغني أنت لا تدري شيئا عن علم حديث ولم تدرسه يوما ما، فلو قال مثلا بل أنا درست كذا وكذا هذا لا بأس به، فتكون الحاجة مقدرة بقدرها. لكن أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى، وأن يتصدر الأمة على أنه العالم الحرير أو طالب العلم الراسخ الخبير، فإن هذا له ضرره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد، يقول ما معنى قول الأشاعرة عن صفة الكلام لله عز وجل أنه كلام نفسي؟
الحمد لله رب العالمين. الأشاعرة مخانيث المعتزلة. ما معنى مخانيث المعتزلة؟ هؤلاء المعتزلة قالوا القرآن مخلوق لفظا ومعا، يعني اللفظ مخلوق، اللفظ مخلوق، خلق الله أصواتا في الهوى. وجاءت الأشاعرة فماذا قالوا؟ فرقوا بين اللفظ والمعنى، فرقوا بين اللفظ والمعنى. المعتزلة قالوا القرآن مخلوق وأن الله خلق ألفاظا وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف. جاءت الأشاعرة فماذا صنعت؟ قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فالمعنى قائم بذاته سبحانه وتعالى، هو ما يسمون بالكلام النفسي، بالكلام النفسي، فالمعاني قائمة بذاته سبحانه وتعالى وهي قديمة أزلية وليست مخلوقة، ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية لأن لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، وهي المعاني القائمة بالذات. وأما الألفاظ فهي مخلوقة، لهذا كانوا مخانيث المعتزلة، لأنه في النهاية القرآن مخلوق، لأن المراد أصلا الألفاظ هذه، ومعروف الألفاظ لا تستغنى عن المعاني ولا المعاني تستغنى عن الألفاظ، ولا يفصل بين معنى ولفظ. فلهذا كانوا مخانيث، مخانيث يعني أخذوا قول المعتزلة وأخذوا قولا من قول أهل السنة. فالمعاني غير مخلوقة والألفاظ مخلوقة، لهذا كانوا مخانيث. كانوا ماذا؟ كانوا مخانيث. فالأشاعرة يلعبون على الحبلين، يلعبون على الحبلين، فقصدهم بالكلام النفسي أي أن المعاني قائمة بذاته سبحانه وتعالى، أما الألفاظ فهي مخلوقة، والله أعلم. ولهذا يقولون الأشاعرة أهل السنة، الأشاعرة ليسوا أهل السنة، أهل السنة فين؟ وهم فارقوا السنة في كثير من الأصول، ليسوا على السنة في الإيمان، وليسوا على السنة في كلام الباري سبحانه وتعالى، وليسوا على السنة في القدر، وليسوا على السنة في كثير من المباحث في الصفات، فكيف يكونون أهل سنة؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما مدى صحة هذه العبارة؟ كل العمل بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترد.
الحمد لله رب العالمين. من الذي قال هذا الكلام الذي يرد؟ هذا الكلام يرد. كل الأعمال بين القبول والرد، فإن اشتملت على الإخلاص والمتابعة قبلت، وإن لم تشتمل على الإخلاص والمتابعة أو على أحدهما ردت، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا بين القبول والرد، ولا فرق بين عمل وعمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بحاء، يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، هل الأمر هنا في الحديث خاص بوقت الغروب فقط أم عامة الليل؟
الحمد لله رب العالمين. في النص وقت الغروب، فإذا كان ساعة، إذا كان ساعة، هذا بالنسبة لكف الصبيان، فإنه يكون في هذه اللحظة فقط، يكون في هذه اللحظة فقط من الغروب. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم حديث جابر، ولهذا النووي رحمه الله تعالى بوب في صحيح مسلم بما يدل على ذلك، باب الأمر بتغطية الإناء وإكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي عند الغروب. ولهذا هذه الأشياء الأخرى غير كف الصبيان عامة في الليل، أما بالنسبة لكف الصبيان فإنه يكون عند هذه الساعة فقط، عند هذه الساعة، لنا ساعة انتشار الشياطين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول: إذا أذن المؤذن لصلاة العصر قبل الوقت بخمس دقائق ثم أقيمت الصلاة مباشرة نظرا لضوابط فتح المساجد في ظل وباء كورونا، فهل نلزم بإعادة الصلاة لكونها وقعت قبل دخول الوقت؟
الحمد لله رب العالمين. المعتبر الصلاة، فإذا وقعت الصلاة قبل الوقت فإنك تعيد الصلاة، بل لو وقعت تكبيرة الإحرام قبل الوقت فإنك تعيد الصلاة، لابد أن تكون تكبيرة الإحرام داخل الوقت. أما إذا وقعت داخل الوقت، يعني أذن ثم مدة الأذان ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة وسويت الصفوف ودخل الإمام في الوقت قبل التكبير، فالصلاة صحيحة. أما إذا كان التكبير قبل دخول الوقت فإنه لا بد من إعادة الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من طنطا من الأخ طلعت، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي طلعت، بارك الله فيكم.
بعض العلماء يقول بأن الاستواء صفة فعلية ولكنها ليست محدثة في حق الله، أي أنه لم يكن يمكن كلمة
لم يكن مستوي، ولقد في ذلك في ثم استوى على العرش تقول لا هذه ثم ليست تحق لك،
يعني لا لا لو خلاص، يعني لا لو خلاص،
ويقول هذه ثم هذه ليست في حق هذه تحق لا ليست كما هي حق مخلوق من الترتيب والترتيب.
لكن ما تفسيره ليه ثم استوى على العرش؟ ثم انتم اتيتم له بالدليل ثم استوى على العرش، اي لم يكن استواء وهو علو خاص ثم صار. من هنا قال العلماء تكون صفة فعلية. فما توجيهه ومن سبقه من العلماء؟ ما توجيهه ومن سبقه من العلماء؟ هل وجه لكم ذلك وذكر من سبقه من العلماء؟
لا هو احتج سيدنا بأنه لا صفة الخلق ولا مخلوق، تقول له من صفة
ما أدري هذه صفة. طيب تابع معي بارك الله فيك.
هل يبدع بذلك؟
طيب.
هل يبدع بذلك الناس؟
طيب. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا طلعت أن بعضا من أهل العلم يقول بأن صفة الاستواء هذه لا يقال بأن الرب سبحانه وتعالى لم يكن مستويا على العرش ثم استوى، ولما قيل له ما الدليل على ذلك لم يقدم دليلا وقال هذا ما يليق بالله وما أدري إيه وغير ذلك ما ذكر أخونا الأخ طلعت. ولهذا نحن نقول نسأل هذا الأخ سؤالين. السؤال الأول، من الذي سبقك من أهل العلم بذلك؟ الأمر الثاني، ما ردك على نص الآية ثم استوى على العرش؟ والعلماء ذكروا، كل العلماء ذكروا في هذه المسألة أن الاستواء على العرش وهو علو خاص، إنما هو صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، أي استوى بعد أن لم يكن مستويا على العرش. لكن لعل الأخ التبس عليه الفارق بين العلو العام والعلو الخاص الذي بمعنى الاستواء، فالأخ لعله يريد أن يقرر بأن العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك، فكيف تقولون بأن الاستواء على العرش اللي هو العلو هذا الخاص صفة فعلية؟ نقول هذا إنما حصل فيه لبس، ولعل الأخ إنما حصل لبس من هذا الوجه. ونقول فرق بين العلو العام وبين العلو الخاص. العلو العام الذي وصفة ذاتية، فالله سبحانه وتعالى له العلو أزلا وأبدا، ولم يكن من صفاته السفول حتى قبل الاستواء، فله علو الذات سبحانه وتعالى. علو الذات صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى حتى قبل الاستواء. لكن هناك علو خاص وهو الاستواء على العرش. الاستواء على العرش لم يكن هذا قبل خلق العرش. الأخ يقول إنه ما زال بصفاته، هذا الإشكال عنده، ما زال بصفاته قبل أن يكون الخلق. الصفات التي هي ماذا؟ صفات الذات أو صفات الأفعال؟ صفات الذات لا يزال عليها، سميعا بصيرا، لا يزال ربي عز وجل عليما حكيما قديرا وغير ذلك. أما صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة فإن جنس الأفعال صفة ذاتية، أي لا يزال ربي يفعل ما شاء، جنس الأفعال صفة ذاتية. أما آحاد الأفعال فمتعلقة بالمشيئة. يعني قل للأخ مثلا هذا المجيء يوم القيامة، هل ينظرون إلى يأتيهم الله في ظلم الملائكة وكذا، هذا يوم القيامة. طيب قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. طيب النزول، صفة النزول إلى السماء الدنيا في ثلث كل ليل. طيب قبل خلق السماوات كان الرب ينزل إلى السماء، ما في سماء. لهذا العلماء يقولون هذا حادث النوع وحادث الأحاد. حادث النوع باعتبار أن هذا النزول ما كان قبل خلق السماوات، وحادث الأحاد باعتبار أنه ينزل كل ليلة إلى ثلث الليل الآخر. انتبهت يا أخي طلعت؟ يبقى لعل اللبس وقع عند الأخ من جهتين. الجهة الأولى عدم تفرقي بين العلو المطلق وصفة ذاتية الله عز وجل لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بذلك، وبين العلو الخاص الذي هو استواء على العرش. الأمر الثاني أنه لم يفرق في صفات الأفعال بين جنس الأفعال الذي هو صفة ذاتية لا يزال رب يفعل ما يشاء، وبين أحد الأفعال التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا عرف الفرق بين هذا وذاك ورجع إلى قول الله عز وجل ثم استوى على العرش ورجع إلى كلام العلماء في هذا، فبين له الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، إذا الأخ بعد كل هذا البيان أصر على ما عليه، هل يبدع؟ الحقيقة مثل هذا ما نستطيع أن نقول ذلك، لأن الأخ قد يكون عنده شبهة من عدم فهم أو كذا. فإذا كان الرجل على السنة ومن دعاتها وكذا، ولكن حصل عنده اللبس بهذا، قد لا يقتنع بكلامك يا طلعت، فيحال على العلماء، يحال على من هو أعلم منك، لأنه قد لا يقبل منك أنت، فيحال على من هو أعلم منك ويسأل، فيقال للأخ اسأل. فمثل هذا قد يحصل فيه نوع خفاء في العلم، فقد يكون اللبس الذي عند الأخ يحتاج إلى من يزيل هذا اللبس عنه، ولذلك لا نرى تبديعه إلا أن تكون وأن تنشأ. وهذا المعتاد في كثير من إخواننا، إذا جئت لتناقشه في مثل هذه المسائل ثم أصر على شيء تفجر عنده قواعد مخالفة، فتراه مثلا يقول ما يلزمني العلماء مثلا، أو يقول كذا، فترى أنه قد يورط نفسه في كثير من هذه الأشياء، وهذا قد يحصل بالتجربة قد يحصل. فيمكن إذا صدر منه بعض الأشياء تخالف مسالك طلبة العلم والعلماء، أو ظهرت منه قواعد محدثة أو كذا، فقد يحذر منه بسبب هذا. أما التبديع يا أخي طلعت، هذا يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يحتاط له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: قلتم بتحريم الصور الممتهنة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فكيف نجمع بين حديث التحريم وبين هذا الحديث الصحيح الآخر الذي فيه جواز الصور الممتهنة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلناه وسادتين منتبذتين. متفق عليه. وفي رواية أنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. فهل التحريم متأخر عن الجواز، أم نحمل النهي على الكراهة لا على التحريم جمعا بين الأدلة؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي حسام، لا تعارض أصلا. هذا الحديث الذي ذكرته وهو صحيح عند مسلم، ليس فيه أنه استعمل الصور على ما هي عليه بعد فعلها وسادتين، وإنما هي تقول قطعت، ومعنى قطعت أنها أتت إلى الصور فهتكتها، فليس فيه التصريح ببقاء الصور بعد القطع. ومما يدل على ذلك وعليه اعتمدنا أخي حسام بارك الله فيك في التحريم ولو كانت ممتهنة، الحديث الآخر الصريح، فهما حديثان وليس حديثا واحدا. الصريح عند مسلم: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، إلى أن قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل فيه بيت، لا تدخل بيتا فيه صورة؟ وهي قد جعلت ذلك وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حشت هذه الوسادة في التماثيل، فهذه متهنة، ومع ذلك النبي أسقط عليها الحكم. أما الحديث الذي ذكرته فليس فيه بقاء الصور بعد الامتهان هذا. لكن أقوى من هذا يا حسام، أقوى من هذا، لعب عائشة وكان فيها الحصان، وهذا أقوى في الاستدلال بأن الممتهن يجوز. ولكن نقول أيضا هذا ليس صريحا، لأن الحصان قد لا يكون فيه ملامح وجه تجعله صورة كاملة، فلا بأس باقتناء الحصان وهو حصان، وإن لم تظهر معالم وجهه فعندنا الحديث الصحيح الصريح في أن الصور إن كانت ممتهنة وهي على ما هي عليه أنها تدخل في الوعيد. وأما ما عرضها من هذه الحديث فليس فيه التصريح أن الصور على ما هي عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أشرف من مدينة نصر، يقول: قلتم في بعض حلقات الفتاوى بأن المشركين عذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا القول يجوز في حق الأنبياء عليهم السلام؟ فإن الوارد في القرآن إيذاء الأنبياء لا تعذيبهم.
الحمد لله رب العالمين، لا فرق بين الإيذاء والعذاب والتعدي والضرب والسب والشتم، كل ذلك لا بأس به بارك الله فيك. فالعذاب والإذاء يأتيان بمعنى واحد ولا إشكال، عذبوا النبي والصحابة، آذوا النبي والصحابة، كل ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من بي لا من الأخ أبي براءة، يقول: ما حكم إطلاق كلمة الأب الروحي على بعض المبتدعة ومعروف أنه المربي في الكنيسة وراعي المعمودية؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ورد في على لسان بعض العلماء في الرمز أو كذا، يقال هذا الأب الروحي لكذا، فهذا لا إشكال فيه، بيد أن الأفضل أن يترك إذا ثبت أنه لفظ كنسي وأنهم يطلقون عندهم هذا اللفظ فيكون الأولى تركه، لكن استعمله بعض أهل العلم، لكن إن ثبت أن هذا عندهم بهذا فالأفضل تركه، الأفضل الابتعاد عن هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل يصح عنكم القول بأن الحاكم لو تغلب كان حاكما شرعيا حتى لو كان نصرانيا؟
الحمد لله رب العالمين، يصح الافتراء علينا بهذا، لكن يصح لا يصح القول منا بهذا، لكن يصح الافتراء من المفترين الذين يريدون أن ينفروا الناس عنا، فيقولون هؤلاء عندهم الحاكم حاكم شرعي ولو كان نصرانيا، كيف والنبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما في حديث عبادة في الصحيحين: والكفر بواح أعظم من كفر النصارى واليهود وغير المسلمين، لا يا أختاه أو يا أختي لا يكون الكافر واليا شرعيا أبدا، ولكن إن لم يستطع الناس أن يعزلوه أن يولوا المسلم وجب عليهم عدم إحداث الفتن التي قد تفضي إلى إراقة الدماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وعسل عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من شربين من الأخ أشرف، نستاذيكم شيخانا في استقبالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم شيخانا. بعض الإخوة في بلد ما اتصلت عليه امرأة وقالت إنها يعني تحلفت على المصحف في سرقة وكذا، وأنها حلفت كذب كما تكرر ذلك وكذا، فنقحها بالتوبة وكذا، قالت إنها تائبة وإنها كذا. ثم بعد ذلك شيخنا جاءه يعني طلب من بيت في نفس البلد إن هو يحلف جميع من في البيت، وتأكد له أن هذه المرأة من هذا البيت، ثم حلف كل من في البيت شيخنا على المصحف أن ما في أحد سرق، وهو تأكد أن هذه المرأة حلفت أمامه على المصحف كذب.
يعني حلفت مرة ثانية؟
هي كانت تقول أنها حلفت وما حلفت، لكن هي استثنته باعتبار ما سيحدث لها يعني.
ثم أنها حلفت
فعلا، لكنها لم تكن تعلم أنهم سيأتوا مني ليحلف من في البيت.
والسؤال
يا شيخنا، ماذا يفعل هذا الأخ في هذا الأمر؟ هل يعني هو يعلم يقينا أن هي المرأة التي استفتت في هذه المسألة؟ فماذا يفعل مع الناس اللي هم أصحاب البيت نفسه؟
نعم، تابع معي.
تمام شكرا.
الحمد لله رب العالمين، هذه المرأة التي استفتته وقد علم عنها أنها هي التي فعلت أو كذا، ولكنها حلفت على يمين غموس أمامه وحلف سائر البيت، فهل هذا الأخ يخبر عن هذا الأمر أم لا؟ إن كان هذا الأمر يتعلق بحقوق وغير ذلك فإنه ينصح هذه الأخت بإرجاع الحقوق، وإلا يخبر الناس فينصحها بإرجاع الحقوق. أما إذا كانت أمور مثلا معنوية، هي ما شتمت، هي مثلا ما فعلت، ما ذهبت، ما جاءت، ولا يترتب عليها حقوق مادية، فإنه يخوفها بالله سبحانه وتعالى ويبين أن ما فعلته الأخت إنما هو معصية ك كبيرة وإثم عظيم، وعليه أن يتقي الله وعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. هذا الذي عليه. أما هل كان هذا الأخ يحلف ويعلم أنها ستحلف يمينا غموسا؟ هذا ولا شك أنه كان ينبغي أن لا يمكنه وأن يحتال على ذلك، إلا إذا كان الأمر بسيطا في الحدث نفسه وسترتب على المرأة مضرة كبرى ومظلمة كبرى، فحينئذ لو حصل هذا من باب درء الظلم عن هذه المرأة مع التورية فلا بأس ولا حرج. المهم أما وقد حصل فإنه عليه أن يخبر المرأة بالتوبة، وعليه أن يتوب إن رأى منه تفريطا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عزة عن طريق الاتصال الهاتفي، نستأذنكم شيخانا في استقباله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي عزة، أهلا وسهلا.
الشيخ بعض التجار مثلا في فلسطين بيدوا للفلاح بياخد منهم الفلوس لما يطلع الزرعة بشرط ان هو لما يجي يبيع الزرعة يتهلهم وياخد نسبة 10%.
نعم.
فلو يحتاج فلوس او يحتاج مبيدات او يحتاج اي شيء بيديها له ويديله فلوس كل شيء، بس بشرط ان هو يبيع له الزرع بعد ما بعد
نعم تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عزة أن بعض الوكالات، وكالات بيع الخضار والفواكه وغير ذلك، يأتيه بعض الفلاحين ويقول سآتي لك بالزرع آخر السنة شريطة أن تمونني، فيمونه بمال بتقاوي بغير ذلك بأدوية بمبيدات، ثم بعد ذلك يعود بزرعه إليه فيبيعه له ويأخذ 10%. هذا لا يجوز، فهذا قرض جر نفعا وهذا لا يجوز، فإن الرجل ما أقرضه ولا أعطاه إلا من أجل الاستفادة بزرعه في آخر السنة، ثم ما ينضاف إلى ذلك أيضا من 10%، فإن هذا من الربا ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي براءة، يقول هل يجوز الاستفادة من السيارة الخاصة الملاكي بتأجيرها في السفر أو الرحلات كالسيارة الأجرة، وهل في ذلك مخالفة لولاة الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. ينظر إلى القانون يا أبا براءة، ينظر إلى القانون، إن كان القانون يمنع ويجعل هذه السيارة ملاكي فقط لا تكون أجرة فإنه لا يجوز، وإن كان يسمح فإنه يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول ما قولكم في من يميع منهج للسنة والجماعة في بعض المسائل كالأحزاب والتحذير من أهل البدع والمشاركة السياسية بغير ضوابط بمقولته أن هذه المسائل مسائل خلافية فلا تنكر على الآخر، وإذا قمت بالإنكار عليه يتهمني بالجمود وعدم رحابة الصدر وتحجير العلم والتقليد وغير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. بل يتهم نفسه هو بالتمييع والهوى واتباع الهوى، فإن العلماء يقررون القاعدة العامة أنه لا يقال هذه مسألة خلافية إلا إذا كان الخلاف قويا ومستقرا، وفرق بين المسائل الخلافية والمسائل التي يخالف فيها العالم، التي يخالف فيها العالم النصوص الشرعية. وفي الأحزاب هناك خلاف في الأحزاب، وتكون الأحزاب والجماعات على خلاف هذه القرآن وهذه السنة، هل هذا فيه خلاف؟ الله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فيها خلاف؟ ولا تكون المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فيها خلاف؟ ما بال دعوة الجهلية وأنا بين أظهوركم، هذه فيها خلاف؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، فيها خلاف؟ وإنما وجد هذا من بعض المعاصرين الذين لهم هوى في إقامة هذه الجماعات، هل يعد هذا خلافا؟ بل لعل الذين يرفعون مثل هذه الكلمات لا يقبلون شيخ الإسلام ولا ابن القيم ويقولون علينا بالمتقدمين، فإذا جئناهم بالمتقدمين في تحريم الأحزاب والجماعات جاءونا بالمعاصرين. فهل في الأحزاب وتكوين الأحزاب خلاف؟ وما دليل هؤلاء الذين قالوا بأنه جائز؟ عليه أن يخبر هو الطالب هذا الذي يقول هذا الكلام، عليه أن يخبر بالأدلة، وأن الأدلة لها حظ من النظر. هذا الخلاف حتى ولو وجد في الصحابة بعض الخلاف وليس له حظ من النظر لا يعد خلافا، عمر رضي الله عنه كان لا يرى تيمم الجنب، الجنب ما تيمم، وابن مسعود كان لا يرى ذلك، ومع ذلك العلماء لم تعد هذا خلافا، لم تعد هذا خلافا، وهذا من عمر الفاروق ومن ابن مسعود العلم، ومع ذلك لا تعده خلافا. ابن عباس كان يرى أن الربا نسيئة، ومع ذلك لا يعد خلافا، هذا في الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ كذلك الانتخابات فيها إشكالية، هذه ديمقراطية تقوم على تسوية الصالح بالطالح والمشرك بالمشرك، فيها خلاف، والمصالح والمفاسد التي يشغلون بها الليل والنهار ما أتت إلى من المفاسد، هذه مفاسد. وأقول لكم هذا المصطلح الذي ينبغي أن نذهب إليه، هذه الديمقراطية بكل ما فيها إنما هي مفاسد كبرى ومفاسد صغرى، فهي دائرة بين مفسدة كبرى عظمى وبين مفسدة صغرى، لا بين مفسدة ومصلحة، هذا هو الاسم الحقيقي. فكل ما ذكره أخونا فاروق في هذه الأمثلة إنما يشهر الخلاف فيها صاحب الهوى الذي يعتقد ثم يستدل، وليس صاحب العلم، وإلا على طالب العلم إذا كانت المسألة خلافية فعلا والخلاف مستقر عند سلف أن يقدم دليل العلماء، هذا الذي ينبغي عليه، وإلا فهو صاحب هوى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من البحيرة من الأخ حمدي، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيكم شيخنا ونتعبكم.
وفيك بارك.
بطرح شيخنا في واحد دلته يعني تعاني من سحر.
شفاه
الله. فذهب إلى معالج فقال يعني تشفي عن بعض جسمي.
ليه؟
بتقول إن هناك يعني تقريض في جسمي، ويعني لما كان التقريص زراف وكذا.
نعم.
في الجسم.
نعم.
فهل يجوز له ذلك يعني؟
طيب تابع معي اخ حمدي. الحمد لله رب العالمين، مداواة الرجل للمرأة جائز ولو احتاج حاجة حقيقية ماسة الى ان يرى بعض بدنها فلا بأس ولا حرج، ولهذا قد يجري الرجل للمرأة العملية الجراحية وقد يرى عورتها المغلظة عند الحاجة، فكيف بما دونها؟ ولكن ليس هذا هو الشأن، وإنما الشأن في تقدير الحاجة. وفي الحقيقة وبخبرتي بأكثر هؤلاء المعالجين أن بعضهم عندهم رقة في دينه فيترخص بما ليس برخصة ويدعي حاجة فيما لا حاجة فيه، وإن كانت حاجة تجاوز الحد، مثل أن يقول القائل لابد أن أرى ملامح الوجه، أو يقول آخر لابد أن أرى الجسم، أو يقول ثالث لابد أن أضع اليد، كل هذا لا ينبغي ومن التوسع. فأنا أقول يا أخي حمدي إن ثبتت الحاجة بالفعل وكانت رؤيته يترتب على شيء فلا حرج، وما أظن أن المعالج يحتاج إلى مثل هذا، لأنه لن يجري عملية جراحية ولن يقوم بعلاج هذه البقعة أو هذه محل القرص، وإنما عليه أن يقرأ الرقة الشرعية ويسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، فهذا يرجع فيه إلى الدين. وكما نقول في العلم لا يطلب إلى على يد رجل راسخ صاحب سنة، فكذلك نقول في العلاج لا نأمن إلا صاحب علم وصاحب سنة وصاحب ديانة وورع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ليبيا من الأخت أم محمود، تقول ما قولكم في محمد سعيد رسلان المصري؟
الحمد لله رب العالمين، يبدو أن أم محمود ما سمعتنا من قبل وقد طلبت القول في هذا الرجل، وأن نضع ذلك على الموقع، ونقول لأختنا أم محمود ارجعي إلى الموقع فسوف تجدين الردود مفصلة على رسلان، فهذا رجل ضال جمع أوبئة الحزبيين وأوبئة أهل البدع، فهو الطاعن في الأنبياء وهو الطاعن في الصحابة وهو الغالي في التكفير، فلديه عبارات وعبارات وعبارات في تكفير بغير حق، وهو الذي عنده ضلال في باب الأسماء والصفات وفي باب التصوف، وهو الذي أيضا يخالف منهج السنة والجماعة فيما يتعلق بباب الإمامة ويرى العزل للسلطان وإن لم يكن كافرا، هو كذلك الذي ينتقد السياسات على المنابر للحكام، سواء حكام بلادي أو حكام البلاد الآخرين البلاد المسلمة، وهو كذلك صاحب السرقات العلمية، فكثير عنده تلك السرقات وإلى اليوم، وهو ما زال مصرا على هذه، وهو صاحب المجاملة في الجرح والتعديل، وهو كل ما تريدينه إن شاء الله ستجدين عند هذا الرجل. فهو من أكثر أهل مصر انحرافا، وقد قدمنا الدليل بما لا مزيد عليه، والحمد لله رب العالمين أظهرت حقيقته لكثير من الناس حتى لمن كان يحبه. وفرجع بارك الله فيك إلى الموقع ستجدين وفرة في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم ألف، تقول: ما نصيحتكم لزوجي الذي يكثر الشجار معي في الشؤون المنزلية وربما رماني ببعض الألفاظ البذيئة؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك أولا قبل أن أنصح زوجك، أنصحك أولا أن يكون منك سبب وداع وإشكالية تدفع زوجك إلى أن يقول لك ذلك، فأنصحك أن تكوني الزوجة الطيبة المسلمة التقية النقية الصالحة المحافظة على بيتها وعلى زوجها. هذه نصيحتي لك أولا، ثم أعود فأنصح زوجك بأن يتقي الله فيك وأن يمسكك بالمعروف، ولا ينبغي الإنسان أن يكون في بيته سبابا لعانا طعانا فاحشا متفحشا بذيئا حتى ولو طلق امرأته. قد يطلق الإنسان زوجته، لكن يوم أن يطلقها فهو مخاطب بقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيا أخي الإحسان معك ولو طلقت امرأتك، فإياك والبذاءة وإياك والفحش وإياك والتعدي وإياك وإياك، وإن النساء ضعيفات وقلوبهن كثيرا ما تميل ويؤثر فيهن أدنى شيء. فالإحسان إن أحسنت إلى الزوجة أسرتها، وهذا أمر مشاهد، فإن أقرب طريق إلى قلوب النساء الإحسان والثناء، فإن ذلك يميل القلب. ولا تكن عنيفا ولا تكن متعديا مع امرأتك فتفقد السعادة وتفقد محبة الزوجة لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الهند من الأخ بلال، يقول: ما قولكم في عبد العزيز الطريفي؟ فإن البعض قبلنا يسمونه شيخ الإسلام.
الحمد لله رب العالمين. مرحبا بك أخي بلال من الهند، وأسأل الله عز وجل أن يمن على الهند بالإسلام في سائر بقاعها وربوعها. وأقول يا أخي بلال، عبد العزيز الطريفي رجل له انحرافات كثيرة، فهو من يثني على الإخوان ومن يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله السلطان، وممن وجهه إلى أهل البدع والزيغ والضلال، وممن هو على خلاف العلماء الكبار. هذا عبد العزيز باختصار. فإذا أردت المزيد فانتظر الرد بإذن الله الذي يكون بالإشهار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: هل للزوجة أجر إذا رحل زوجها لطلب العلم الشرعي وتركها في البيت وهذا يؤذيها، ولكن طلب العلم أحب إليها؟
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا، لك أجر إن شاء الله مع حاجتك لزوجك، إلا أنك تؤثرين العلم على نفسك وتتركين الزوجة يطلب العلم، جزاك الله خيرا، وأنت ممن يضرب بسهم إن شاء الله. بل أرجو لك بإذن الله تبارك وتعالى المشاركة في كل حرف يتعلمه وفي كل مجلس يحضره. ولكن لا أنسى أيضا، لا أنسى أن أنصح الزوجة بأمرين: أمر وهو غائب وأمر وهو حاضر. أمر وهو غائب عن زوجته وهو يسيح في الأرض طالب العلم، ألا ينسى مهامستها وألا ينسى مكالمتها بالكلمات التي ترفع المعنويات، بالكلمات العاذبات التي تشبع رغبة المرأة. فكم من زوج يكون بعيدا عن امرأته وهو والله أعظم معاشرة ممن يكون في أحضانها، وكم من رجل قريب مخالط للمرأة في أحضانها ويكون مملا. فعليك يا طالب العلم ألا تنسى حظ المرأة وأنت بعيد عنها، بل عليك أن تكلمها الكلام الطيب وأن تشكرها وأن تشعرها أنها معك دائمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يخلو بربي عز وجل ما منعه ذلك أن يخلو بإحدى نسائه وأن يمد رأسه لعائشة فترجلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الإحسان في معاشرة أهله. ثم لا تغيب عن امرأتك كثيرا وإنما تعود كل أسبوع أو كل أسبوعين. فإن دخلت إلى بيتك دخلت بالرحمة ودخلت بالرفق وعوضتها في هذه الأيام وأشعرتها بارك الله فيك بمكانتها في قلبك فلا ينبغي أن تكون يعني صلبا وأن تكون جلفا معها وإنما ينبغي أن تكون رقيقة. فإن طلب العلم يبعث على أن يكون إحساس الطالب مرهفا وأن يكون صاحب ذوق وصاحب أدب وصاحب رقي. لا كما يعتقد كثير من الناس أن طالب العلم حياته صعبة وحياته مغلقة وألفاظه إنما هي ألفاظ جرح وتعديل جرح وتعديل. أما مع الزوجة فما هو إلا جرح وتجريح، لكن قد يكون التعديل لغير الزوجة. لا، طالب العلم أولى أن يكون رحمة في بيته، طالب العلم أولى أن يكون صاحب سكن وصاحب مودة وصاحب رحمة. فجزاك الله خيرا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: أمتلك محلا لبيع الأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة وأكثر مبيعاتي من شاشات التلفاز والمحمول، ولا أستطيع أن أحدد كيف سيستعمل المشتري هذه الأجهزة، في حلال أم حرام؟ فهل يلحقني إثم ببيع هذه الأجهزة؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنها تستعمل في المباح وتستعمل في المحرم والتحريم يعود للاستعمال فلا شيء عليك ولا حرج في بيعها، إلا إذا عرفت قطعا أن هذا الذي سيشتري هذا الشيء سوف يستعمله في المحرم، فحينئذ لا يجوز لك بيعها له، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: هل زواج الرجل زوجة ثانية يكون لعيب في الزوجة الأولى؟
الحمد لله رب العالمين، سله أنت ما تسألني، قد يكون لعيب وقد يكون لسنة. فإذا كان لعيب وهذا قد يقع، فإن المرأة عليها أن تصلح من نفسها، وإذا كان سنة ورغبة في النسل وغير ذلك فلا يلزم أن يكون في عيب، وقد تكون المرأة الأولى من أحسن النساء ومع ذلك تزوج عليها لسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عدد على عائشة رضي الله عنها، فهل كان في عائشة عيب؟ وعدد على سودة وعدد على أم سلمة، وتزوج على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كبير وهن خير النساء، فلا يلزم. وقد يكون فيه عيب، قد يكون فيه نشوز، قد يكون فيها عيب، قد يكون فيها عدم حسن عشرة، قد يكون فالأسباب متعددة، ولكن لا يلزم في من يتزوج الثانية أن يكون في الأولى عيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي معاوية، يقول: جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينتقم لنفسه، ووصفه أنس رضي الله عنه الذي خدمه 10 سنين، قال: خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط ولا لما فعلت أو لما لم تفعل، فهل هذا الأمر على إطلاقه أم أن هناك تفصيل في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس مخالطة، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، هذا على إطلاقه، ولا يعلم أن النبي انتقم لنفسه أبدا، إنما كان إذا انتهكت حرمات الله ويفعل فيها ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولم ينتقم نفسه صلى الله عليه وسلم، بل الوارد في السنة والسنة طافحة أنه كان صاحب عفو صلى الله عليه وسلم عمن ظلمه. وأما مع أنس رضي الله عنه فهذا هو الوارد عن أنس رضي الله عنه، وقد أطلق أنس ذلك. والمراد فيما يتعلق بباب الخدمة أو باب كذا، فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يعنفه على شيء سهى عنه أو غير ذلك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم طيب العشرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، نختم بهذه الحلقة، يقول: ما معنى أن الله تعالى واجب الوجود لذاته؟
الحمد لله رب العالمين، معنى أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته أنه سبحانه وتعالى أن وجوده لذاته، فلا يلحق سبحانه وتعالى عدم فوجوده أزلا وأبدا لذاته لم يوجده أحد، وأما وجود غيره من المخلوقات فيطلق عليه العلماء ممكن الوجود، حادث الوجود ممكن، يعني جائز عليه العدم، جائز عليه العدم والزوال، فيقال ممكن الوجود حادث، إنما وجد بعد أن لم يوجد، ثم يلحق فناء إلا ما استثناه الله عز وجل. أما وجود الله عز وجل فهو أزلا وأبدا وهو وجود لذاته، أما وجود غيره فليس لذاته بل بإيجاد الله عز وجل له، أما الله عز وجل فما وجده أحد، هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على أسئلة الإخوة الذين قاموا بإرسال الأسئلة عن طريق الموقع الرسمي أو الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.